قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. زيوت السمسم والقرنفل للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الزيوت الطبيعية نعمة من النعم الكثيرة التي أنعم الله بها علينا. في لقاء اليوم سنستعرض فوائد زيت السمسم وبعده فوائد زيت القرنفل، فكونوا معنا. أهلا بكم مستمعينا. زيت السمسم أو السمسم من الزيوت الهامة التي يجهل أهميتها الكثير منا، إذ إن زيت السمسم يحتوي على قيمة غذائية عالية ومفيدة، كما أنه يستخدم كعلاج لكثير من الأمراض، ويستخدم بشكل كبير كمغذ للبشرة وللشعر، لذا فهو يعتبر من أفضل ما تستخدمه المرأة للمحافظة على بشرة ناعمة وشعر ناعم الصحي. أما بقية فوائد فهي: أولا، يستخدم في الطبخ لرائحته الممتازة ونكهته الجيدة. ثانيا، مضاد للسرطان. ثالثا، يحتوي على الأقل 7 مركبات مخففة للألم. رابعا، يخفف القلق. خامسا، يعالج أمراض اللثة والأسنان. سادسا، المساعدة في تخفيف الكوليسترول ويمنع تصلب الشرايين. سابعا، يستخدم كملين للجهاز الهضمي ولتخفيف الإمساك. يعالج عدم وضوح الرؤية والدوار والصداع. تاسعا، يعالج حساسية الجلد، وهو حامل للبشرة من أشعة الشمس الحارقة عند تدليك الجسم به. أما أهم محتوياته الغذائية نذكرها لما بعد قليل. وشكرا على تواصلكم. أما أهم تركيبات زيت السمسم فهو يحتوي أولا على تركيبة بروتينات تجعل من زيت السمسم طعاما كاملا. ثانيا، يحتوي على كمية عالية جدا من الأميثونين. ثالثا، يحتوي على الدهن الأميني الذي يزيد الذاكرة. رابعا، يحتوي على فيتامين أي والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفات، ويفتقد زيت السمسم إلى الكوليسترول، كما أنه لا يسبب أي آثار جانبية هامة أو مزعجة. وشكرا على المتابعة. أما فوائد زيت القرنفل: أولا العناية بالفم والأسنان، وهو فعال في تخفيف آلام الأسنان واللثة وذلك بالغرارة، وينفع في رفع رائحة الفم الكريهة. ثانيا العناية بالبشرة ومعالجة حب الشباب. ثالثا يتميز زيت القرنفل بخواصه المهدئة، لذا فهو فعال في التخلص من التوتر والقلق، كما أنه منعش للذهن مما يساعد في التغلب على الإجهاد الذهني والبدني والإرهاق، وأيضا في تحسين الذاكرة وعلاج الاكتئاب. كذلك يوصف زيت القرنفل لمرضى الأرق لأنه يساعد على النوم، كما أن مضغ بعض حبات القرنفل يفيد في علاج التهاب الحلق. يبدو أن وقت البرنامج الشرف على الانتهاء، شكرا لكم. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السابع من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف للتاسع والعشرين من شهر أردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في التاسع والعشرين من شهر أردي بهشت عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من مايو أيار عام 1983 ميلادي، اعتقل النظام العراقي السابق 90 شخصا من عائلة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم رحمة الله عليه في مدينة النجف الأشرف، وأعدم 6 منهم. وبعد عامين من الجريمة اقترف نظام الدكتاتور العميل صدام جريمة أخرى بإعدام 10 آخرين من أفراد عائلة السيد الحكيم. وقد توفي آية الله العظمى السيد محسن الحكيم عام 1969، وكان أبناؤه من العلماء المجاهدين الذين كرسوا نشاطاتهم لخدمة الإسلام والشعب العراقي المسلم، وهذا ما كان يرعب نظام البعث في العراق ودفع بالمجرم صدام إلى اعتقال وإعدام العشرات من أبناء هذه العائلة. وأخيرا وفي التاسع عشر من مايو أيار عام 1521 ميلادي، احتلت القوات العثمانية مدينة بلغراد عاصمة يوغوسلافيا بشبه جزيرة البلقان بعد سلسلة من المعارك الدامية. ففي نهاية القرن الرابع عشر الميلادي بدأت القوات العثمانية زحفها صوب منطقة البلقان، وسيطرت بالتدريج على كافة أراضيها تقريبا. وبعد 20 عاما أي في عام 1541 تقدمت القوات العثمانية صوب الأراضي الهنغارية واحتلت مناطق واسعة منها، إلا أنه وعلى أثر تنامي قوة اتحاد الدول الأوروبية ونفوذها في تلك المنطقة والضعف الذي حل بالإمبراطورية العثمانية، تسبب في فقدان العثمانيين للكثير من الأراضي التي احتلوها في شبه جزيرة البلقان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
شعراء أهل المودة. مستمعين الأفاضل، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم، والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحاً ورثاءً ودفاعاً عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. مستمعينا الكرام، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء في تمام الساعة 9:30 صباحا، فيما يعاد بثه نفس اليوم عند الساعة 9:40 مساء، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:15. شعراء أهل المودة.
أحباب،
أهلا أهلا يا أصحاب،
أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم.
السلام عليكم يا أحباءنا،
نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم
حديقة الأطفال.
أصدقائي في برنامجكم حديقة الأطفال، سوف نحكي لكم قصة جميلة عن رد الدين، وكيف أن سالم سأل الأستاذ علي عن رد الدين.
أما جواب الأستاذ فسوف نسمعه خلال القصة.
نعم يا أصدقاء، بعد ذلك ستخبرنا توتة العصفورة بمعلومة جميلة نافعة.
وأخيرا ندعو صديقتنا سوسن لتحكي لنا ماذا جرى لها والدرس الذي تعلمته.
فإلى أولى فقرات البرنامج،
إلى قصة الأسبوع.
هيا يا أصدقاء،
هيا. أصدقائي الحلوين، كان سالم ولدا طيبا من عائلة متدينة، يحب أصدقائه وجميع زملائه ويحترمهم، والجميع أيضا يحبونه. ذات يوم دخلت أمه إلى غرفته صباحا لتوقظه.
سالم يا ولدي، انهض يا ولدي، هيا، ألم تستيقظ من نومك بعد؟ هيا يا سالم انهض. يا إلهي، لقد أيقظتك قبل ربع ساعة، ألا تريد أن تذهب اليوم إلى المدرسة يا ولدي؟ هيا يا سالم، هيا انهض يا ولدي.
حسنا يا أمه، سأذهب. كم الساعة الآن؟
الساعة 7:30.
نعم، 7:30. يا إلهي، لقد تأخرت كثيرا.
نعم. إذن انهض هيا وتناول فطورك وغير ملابسك لتذهب إلى المدرسة. هيا هيا انهض يا ولدي.
وبعد قليل يا أصدقاء، وبينما كان يريد سالم أن يتناول فطوره، سمع طرقا على الباب.
من الطارق؟
أنا كمال، ألا تأتي إلى المدرسة؟ لقد تأخرنا يا سالم.
نعم، سأجلب حقيبتي وأتيك حالا. السلام عليك يا كمال.
وعليك السلام.
هيا بنا إلى المدرسة. هيا. فأنا جائع جدا.
هيا لنذهب
إلى الحانوت. هيا بنا يا كمال لنشتري العصير والكعكة. وهذه هي نقودي. أين هي؟ لقد نسيت أن أخذ مصروفي اليوم من أمي.
لأرى كم لدي. هذا وهذا،
هذه 5 وخمسة، وهذه 5.
أنا آسف يا سالم، آسف يا صديقي، لدي من النقود ما يكفيني فقط، ولا يمكنني أن أقرضك. أنا أعتذر، فأنا كما تعلم لا أتناول الفطور صباحا، وأنتظر الاستراحة كل يوم لأشتري كعكة وعصيرا.
لا داعي للاعتذار يا صديقي كمال، ولكن ماذا أفعل؟ فأنا أيضا لم أتناول الفطور لأنني تأخرت في النهوض من النوم، وعندما جئت إلى بيتنا خرجت إليك مسرعا، فلم أتناول الفطور ولم أخذ مصروفي من أمي.
وماذا ستفعل الآن؟
قد أقترض من أحد الزملاء مبلغا من المال وأرده له غدا.
فكرة جيدة، ولكن ممن ستقترضه يا سالم؟
هو عصام قادم نحو الحانوت، ربما كان بإمكانه أن يقرضني مبلغا بسيطا. السلام عليك يا عصام.
وعليك السلام، كيف حالك؟ لماذا تقف جانبا؟ ألا تريد أن تشتري مأكولات من الحانوت؟
لما لا، أريد أن أشتري، ولكن في الحقيقة هل يمكنك أن تقرضني مبلغا من المال وسأرده إليك غدا يا عصام؟
نعم بكل تأكيد، تفضل.
أشكرك يا عصام، أعدك أن أرده غدا لك.
لا بأس يا سالم، أنا سعيد لأنني استطعت مساعدتك.
شكرا.
نعم.
أشكرك يا عصام، أنت ولد طيب حقا.
وأنت كذلك ولد طيب. عن إذنك يا سالم، فأصدقائي ينتظرونني.
إذا سأراك غدا إن شاء الله.
إلى اللقاء.
شكرا لك. إلى اللقاء. كمال، هل اشتريت لنفسك شيئا؟
لا، فأنا بانتظارك. هل أقربك عصام يا سالم؟
نعم، هيا إذن إلى الكعك والعصائر.
هيا.
اليوم التالي عندما ذهب سالم إلى المدرسة، نعم أصدقائنا، شاهد كمالا وسأله:
صباح الخير يا كمال.
صباح النور، كيف حالك؟
بخير. هل رأيت عصاما؟ فقد جلبت اليوم نقودا إضافية لأرد الدين له.
الدين؟
نعم الدين.
كم أنت ساذج يا سالم. عصام ولد غني ويشتري فطائر أو مرطبات أو مشروبات غازية كل يوم لأصدقائي سمير ومحمد وعلاء. فلماذا تريد أن تعطيه المبلغ الذي أخذته منه أمس؟
لا يا كمال، لا يا عزيزي.
ماذا؟
لقد اقترضت منه مبلغا ولابد أن أرده إليه ولا أنسى فضله علي، لأنه أقرضني، ثم إن المبلغ كان دينا. أم إنك تظن أنه كان يدور على الطلاب ويوزع عليهم الأموال؟
أنا لا أدري لماذا تصر على رد الدين. إن عصاما من عائلة غنية وليس بحاجة إلى هذا المبلغ التافه. ولا فرق لديه إن أعطيته هذا المبلغ أم لم تعطيه. أنا أرى أن تحتفظ بالمبلغ لك وتشتري به ما تشتهي.
لا يا كمال، أنا لست موافقا على هذه الفكرة.
لماذا يا سالم؟
لما لا نسأل معلمنا الأستاذ أحمد أو نسأل المعاون؟ هو ذاك يقف هناك، تعال لنسأل. تعال،
هيا 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 لنذهب. هيا.
السلام عليكم أستاذ.
وعليكم السلام يا أولادي.
أستاذ، نعم. لدي سؤال لو سمحت.
اسأل يا والدي، اسأل.
أستاذ، نعم. إذا احتاج أحد إلى مبلغ من المال،
حسنا،
فاقترض من صديقه،
نعم،
طيب، ثم وعده أن يرد له المبلغ، فهل يجب عليه رد الدين لصديقه؟
نعم يا أستاذ.
نعم نعم يا أولاد، يجب عليه أن يرد الدين.
حتى إذا كان الدائن أغنى من المدين وكان المبلغ بسيطا؟
نعم، حتى إذا كان مبلغا بسيطا يجب أن يرده.
أوضح لي أكثر يا أستاذ لو سمحت.
حسنا، اسمع يا ولدي، عليكما أن تعلما أن رد الدين من الواجبات المؤكدة في الإسلام، ولا يسقط عن أحد حتى إذا مر وقت طويل.
نعم.
ويجب أن يؤدى الدين للكبير والصغير والغني والفقير والمسلم وغير المسلم أيضا.
طيب طيب يا أستاذ.
ويجب على الإنسان أن يتعهد برد الدين، فإن الله عز وجل سيسأله عنه يوم القيامة يا أولاد. فقد قال الله عز وجل: إن العهد كان مسؤولا. واعلما يا أولادي أن أطول آية في القرآن تختص بالدين ووجوب كتابته وإقامة الشهود عليه.
أشكرك يا أستاذ وجزاك الله خيرا.
شكرا لك. لا شكرا على واجب يا أولادي.
أرأيت يا كمال، أسمعت ما قاله لنا المعاون؟ وكم كان كلامه جميلا ومفيدا.
حقا يا سالم، لقد أعجبتني إحاطته بالتعاليم الدينية، وأفكر أن أسأله كل ما أشكل علي أمر من الأمور.
أحمد الله أنني فكرت في سؤال المعاون ولم أعتمد على كلامك، وإلا لكان يبقى هذا الدين في عنقي إلى يوم القيامة.
أعذرني يا سالم، فأنا لم أكن أعلم بذلك.
لا بأس يا كمال، وأرى أن هذا كان درسا رائعا لكلينا، تعلمنا منه أشياء لم نكن نعلمها.
وأنا أيضا تعلمت أن لا أبدي رأي إلا بعد أن أتأكد من صواب ما أقوله.
وأنا أشكرك يا كمال لأنك كنت السبب لأن نذهب ونسأل الأستاذ علي وتعلمنا منه أشياء مهمة عن وجوب رد الدين. هيا بنا لنبحث عن عصام لأرد له دينه.
هيا هيا بنا يا سالم، هيا. انظر، ها هو ذاك، تعال تعال.
طيب طيب. السلام عليك يا عصام.
كيف حالك؟
انا بخير.
وكيف حالكما؟
هيا هيا خذ هذه النقود. خذ يا عصام، هذا هو المبلغ الذي اقترضته منك أمس، وأشكرك كثيرا.
ولم العجلة يا سالم؟ دعه لديك. نعم، فأنا موجود وأنت موجود، وأنا لست بحاجة إليه الآن.
ولكنني أنا بحاجة لإعادته لك. أرجوك يا عصام خذ، فرد الدين واجب على كل إنسان، ويجب عدم الاستهانة به مهما كان قليلا. إن لم تأخذه الآن أخشى أن أنسى ويبقى في عنقي إلى يوم القيامة. يا عصام،
قلت؟ هل قلت إنه دين؟ ومن قال لك إنه دين؟ اسمع يا سالم، لقد رأيتك في وضع حرج ولجأت إلى مساعدتك.
يا عصام، لو لم أكن أقترض منك لكنت اقترضت من زميل آخر، ولكنك سارعت إلي بطيبتك وأقرضتني وجنبتني السؤال من الآخرين، فأنا أشكرك كثيرا. واسمح لي أن أرد لك الدين. أي تفضل.
حسناً، إن كان هذا ما تريده يا عزيزي فسأخذه منك. واسمح لي أن أقول لك، كنت زميلاً عزيزاً وآمل من الآن فصاعداً أن نصبح أصدقاء. نعم، لأتعلم من أخلاقك الكريمة إن لم يكن لديك مانع.
لا أبداً، لا مانع لدي، بل يسعدني أن أكون صديقاً لك. ما هو رأيك يا كمال؟
وأنا يسعدني أن أكون صديقاً لكما.
حسناً، بهذه المناسبة أود أن أقدم لكما المرطبات. نعم، وطبعاً على حساب هذه المرة.
لا على حسابي.
وأنتم يا أصدقائنا، ماذا تفعلون لو اقترضتم من أحد؟ نعم بالضبط كما توقعت، تردون الدين لصاحبه ولا يفوتكم أن تشكروه.
نعم يا أصدقائي، خاصة بعد أن تعلمنا من هذه القصة تأكيد ديننا الإسلامي الحنيف على رد الدين للغني والفقير والكبير والصغير والمسلم وغير المسلم حتى.
مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا، وحين الموج بل له أحس البرد فالتجفا.
أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا، وحين الموج بل له أحس البرد فالتجفا.
سؤال عابر ثار بنفس الطفل فاحتار، يرى بحرا ولا يدري له معنى ولا هدفا. أمام البحر قد وقفا،
أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا، وحين الموج بل له أحس البرد فرد جفا
يحار القلب والفكر فمن سواك يا بحر يحار القلب والفكر فمن سواك يا بحر جلال روعة سر تحير قلب من وصفا
أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا
وراح البحر يتسم وبالسطآن يرتطم وحين الطفل أحرجه أزاح الصمت واعترفا أمام البحر قد وقفا
أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا
وقال البحر يا ولدي فللأسماك في كبدي وقال البحر يا ولدي فللأسماك في كبدي وسل موجي تجد قلبي بحب الله قد هتفا
أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا
إله الكون سواني ومن يراك يراني تبسم بعدها الطفل وحي البحر وانصرفا أمام البحر قد وقفا
أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا أحس البرد فارتجفا أحس البرد فارتجفا أحس البرد فارتجفا
أما الآن أصدقائي أعزائي وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها إني أسمع صوتها إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا أهلا بك هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب هيا
أحبائي الحلوين عفوا لأني تأخرت عليكم فأنا ما زلت في عجب من أمر القطة تسألون أية قطة؟ نعم إنها القطة بوسي رأيتها في الحديقة العامة وهي تقف وتلعق يدها فقلت لعصفورة كانت تقف جنبي تك 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 يبدو أنها أكلت أكلة لذيذة فوقفت لتلعق يدها سمعتني القطة وقالت مياو مياو كلا لم أكل أكلة لذيذة بل قفزت من فوق السياج فوقعت على كيس زبالة فيه حطام زجاج كان قد ألقي خارج الدار فجرحت يدي، فأنا الآن أقف وألعق جرحي. فقلت لها تك 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 أخشى أن يلتهب جرحك. فقالت ألا تعرفين يا عصفورتي الجميلة؟ مياو مياو، أن لساني هو سلاحي الطبي، فهو مملوء بغدد تفرز سائلا معقما. تعجبت لهذه المعلومة فودعت القطة والعصفورة وعدت مسرعة إليكم لأخبركم بهذه المعلومة يا أصدقاء. هل تعجبتم أنتم أيضا من هذه المعلومة؟ إذن إلى اللقاء يا أصدقائي، واسمحوا لي أن أذهب للبحث عن معلومة جديدة أخرى. إلى اللقاء. تيك 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 تيك.
يا أصدقاء الحلوين، أما الآن حان دور صديقتنا سوسن لتحكي لنا ماذا جرى لها.
إذن هيا بنا يا أعزائي لنستمع معا إلى رسالة سوسن، لكن بعد هذا الفاصل.
أخبار الأصحاب.
نعم أيها الأحبة، تكتب لنا صديقتنا سوسن: أهلا بكم يا أصدقائي، ذات يوم وبينما كنت في البيت شعرت بالعطش، فدخلت المطبخ فرأيت أمي وهي تريد البدء بطبخ الطعام، فتناولت علبة الكبريت من على الرف وبلمح البصر أشعلت عود الثقاب وأشعلت الطباخ.
فقلت لها ما أسهل اشتعال عود الثقاب يا أمي؟ فقالت أمي وما أخطره يا ابنتي. فقلت لها وكيف تقولين إنه خطر وأنت تشعلين أعواد الثقاب عدة مرات في اليوم؟ فأجابت أمي وقالت أنا أعرف كيف أشعل أعواد الثقاب دون أن تحترق يدي، وأنا أنصحك ألا تفعل ذلك لألا تحترق يدك.
نعم يا أصدقائي، لم أصدق كلامها وخرجت من المطبخ، وعندما خرجت أمي دخلت وأشعلت عودا فاشتعل فأطفأته بسرعة. فكرت أن أشعل عودين معا. ياه ما أجملها، ولم أشعر إلا والنار تحرق يدي. رميت أعواد الثقاب بعيدا وأمسكت يدي أنفخ عليها لتبرد. لم أعلم أين وقعت أعواد الثقاب حتى شممت رائحة الدخان. نعم شممت رائحة الدخان، لقد وقعت على كومة ملابس كانت قرب الغسالة فاحترقت. تعرفون ماذا حدث يا أصدقائي؟ نعم
نعم يا أصدقاء، تقول سوسن صرخت بأعلى صوتي حريق حريق، فجاءت أمي مسرعة وأطفأت النار وضمدت يدي وقالت ألم أقل لك إن الكبريت خاطر يا ابنتي؟ فقلت لها ألحق معك يا أمي أرجوك سامحيني أرجوك. ومنذ ذلك اليوم تعلمت ألا ألعب بالكبريت. وأنتم كذلك يا أصدقائي، أنصحكم ألا تلعبوا بالكبريت وإلا احترقت أيديكم مثلي. يا أصدقائي، هذا ما جرى لصديقتنا سوسن نتيجة اللعب بالكبريت، حيث يدها ما زالت مضمدة. فحذاري حذاري يا أصدقائي، وتعلموا مما جرى لسوسن أن تسمعوا نصائح آبائكم وأمهاتكم، وتبتعدوا عن كل ما هو خطر عليكم. هكذا يا أصدقاء، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
Thank you.
لي فكما لي هو أملي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج اللوز. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة المباركة السجادية، ودعاؤنا هو دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام الذي كان يدعو به بعد صلاة الليل. في مقطع آخر من مقاطع هذا الدعاء المبارك يقول سلام الله عليه: فلك الحمد على ابتدائك بالنعم الجسام، وإلهامك الشكر على الإحسان والإنعام، فصل على محمد وآله وسهل علي رزقي. يشير عليه السلام إلى مسألتين مهمتين تتعلقان بالعلاقة مع الله عز وجل. المسألة الأولى أن الله تبارك وتعالى يبتدئ بالنعم الجسام. النعم الجسام يعني النعم العظيمة الكبيرة. طبعا كل نعم الله عز وجل هي نعم كبيرة ونعم عظيمة، ولكن القضية قضية نسبية، يعني عندما نقيس نعمة لأخرى نقول هذه النعمة أعظم من هذه النعمة، وإلا أي نعمة إلهية تضع يدك عليها فهي نعمة كبيرة. بعض الناس قد يقول الإنسان قد يفقد رجله ولا يفقد بصره مثلا، لأن نعمة البصر أعظم من نعمة السمع، أو نعمة السمع أعظم من نعمة اللمس وما شابه ذلك. في الحقيقة أنه الإنسان أي عضو يفقده فقد فقد عظيمة، لأن نعم الله عز وجل كلها هي نعم عظيمة. لكن المسألة تأتي عندما نقيس نعمة إلى أخرى فنقول هذه النعمة أعظم من تلك النعمة، وكل نعمه تبارك وتعالى جسام وكل نعمه عظام. الله عز وجل يبتدئ بالنعم الجسام، بمعنى أن الله تبارك وتعالى ليس كالمخلوقين، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. أنا وغيري من المخلوقين، بعض الناس عندما تذهب إليه في حاجة من الحاجات ربما تقف في بابه طويلة، وربما تريق ماء وجهك أمامه، وربما تلتمس وتتملق وتسأل وتمدح وما شابه ذلك في سبيل أن يعطيك شيئا، وقد يعطيك وقد لا يعطيك. هذا خلق الإنسان، هذا خلق ابن آدم الإنسان الضعيف. أما الله عز وجل خلقه غير هذا. الله تبارك وتعالى يبتدئ بالنعم، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الله عز وجل قد تسأله فيعطيك، وفي بعض الأحيان وأنت لا تسأل هو يعطيك، يبتدئك ابتداء، وهذا هو الكرم الحقيقي. في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: الكرم ما كان ابتداء، وأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. فالكرم ما كان ابتداء، الله تبارك وتعالى باعتباره أكرم الأكرمين، الكريم الذي لا بخل في ساحته، يبتدئ الناس بالنعم، يعني حتى قبل أن تسأل الله عز وجل يعطيك. وهذا ما يشير إليه الدعاء الآخر المبارك الذي نقرأه في رجب: يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ولم يعرفه، لماذا؟ تحننا منه ورحمة. فالله عز وجل تحننا رحمة كرما على العباد يبتدئ بالنعم الجسام دون ما مسأله من ابن آدم. فلك الحمد على ابتدائك بالنعم الجسام وإلهامك، يعني ولك الحمد على إلهامك الشكر على الإحسان والإنعام. إذا شكرنا الله تبارك وتعالى على إحسانه لنا قديما وحديثا، ففي الحقيقة هذا الشكر الذي ينطلق من أفواهنا والذي تلهج به ألسنتنا، هذا الشكر هو نعمة من الله تبارك وتعالى. ولهذا قد لا يستطيع الإنسان أن يشكر الله عز وجل تمام شكره، لأنه كما ورد أيضا في الأثر الشريف: وشكري لك يحتاج إلى شكر، لأنني عندما أشكر الله عز وجل في الحقيقة نفس هذا الشكر هو نعمة من الله عز وجل، لأن الله لو لم يوفقني لأن أشكره لما شكرته. والدليل أنك ترى كثير من الناس يتنعمون بنعم الله عز وجل ولا يشكرونه. فإذا أنا عندما أشكر الله من بين الناس على نعمته، في الحقيقة هذه نعمة أيضا، يعني نفس الشكر نعمة من الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى هو ألهمني أن أشكره، هو وفقني لهذه النعمة، نعمة الشكر. أي ولك الحمد. ولهذا الإمام زين العابدين عليه السلام يحمد الله على أن ألهمه الشكر، فهو يعتبر أن الشكر نعمة من الله عز وجل، يحمد الله عليها. وإلهامك الشكر على الإحسان والإنعام. فصلي على محمد وآل محمد، فصلي على محمد وآله، وسهل علي رزقي، وأن تقنعني بتقديرك لي، وأن ترضيني بحصتي فيما قسمت لي. الإمام عليه السلام يطلب من الله تبارك وتعالى ببركة محمد وآل محمد، بحق محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، يطلب أولا أن يسهل رزقه، يعني أن يجعل موارد الرزق موارد سهلة، وهذه مسألة ينبغي أن نطلبها من الله تبارك وتعالى، أن تكون أرزاقنا سهلة يسيرة، أن نحصل على أرزاقنا بيسر، حتى لا نضطر أن نبذل مزيدا من الوقت والجهد في طلب الرزق، ونهمل آخرتنا ونهمل حياتنا ونهمل قلوبنا. فأولا يطلب من الله عز وجل أن يسهل عليه رزقه، ويطلب من الله تبارك وتعالى أم ماذا يطلب؟ أن يقنعه برزقه. لأنك إذا أردت أن توفر عمرك وأيامك للآخرة، فعليك أن تحصل على شيئين: أن يكون رزقك سهل المنال، وأن تقنع برزقك. لأن البعض قد يكون رزقه سهل المنال لكنه لا يقنع، فيطلب المزيد، فيبذل المزيد من عمره من وقته من جهده، ويترك آخرته. الإمام زين العابدين عليه السلام يطلب من الله أن يجعل رزقه سهلا يسيرا، وبالإضافة إلى ذلك أن يقنعه بما كتب له، بما فرض له، وهذا هو الغنى الأكبر، الغنى الأكبر القناعة. وإلا لو لم يقنع الإنسان فلا يكفيه شيء في الدنيا، كما ورد في الروايات الشريفة: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أو من فضة لابتغى واديا آخر، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الإنسان نهم ولا يصل إلى الغنى ما لم يقنع. القناعة هي الغنى الأكبر، هي الكنز الذي لا يفنى. وما دام الإنسان ليس قنوعا تراه يلهث وراء الدنيا ولا يشبع منها أبدا، كالشارب من ماء البحر لا يزداد بشربه من ماء البحر إلا عطشا. فصلي على محمد وآل محمد، وسهل علي رزقي، وأن تقنعني بتقديرك لي، وأن ترضيني بحصتي فيما قسمت لي، وأن تجعل ما ذهب من جسمي وعمري في سبيل طاعتك، إنك خير الرازقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
فلك الحمد على ابتدائك بالنعم الجسام، وإلهامك الشكر على الإحسان والإنعام. فصل على محمد وآله، وسهل علي رزقي، وأن تقنعني بتقديرك لي، وأن ترضيني بحصتي فيما قسمت لي، وأن تجعل ما ذهب من جسمي وعمري في سبيل طاعتك، إنك خير الرازقين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا رب